أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند كتاب سجود القرآن. قال أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه: كتاب سجود القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. هذا الكتاب، جزاك الله خير، هذا الكتاب يختص بسجود القرآن، أي الآيات التي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجدها. وطبعا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى له شرط في الصحيح كما سبق وتحدثنا على هذا، فالإمام البخاري لا يسوق كل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود الإيه؟ في سجود القرآن، لأنه بطبيعة الحال ليس كل حديث روي في هذا الباب على شرطه، ولكن انتقى من هذه الأخبار ما يوافق يعني شروط الصحة عنده. فابتدأ بأول باب في هذا الكتاب، فقال: باب ما جاء في سجود القرآن وسنته. الآن السجود، أولا لا بد أن نعلم أن السجود لآيات القرآن هذا ثابت كما سوف يأتي ويريد أن يبرهن عليه. وأيضا ما هي السنة في سجود التلاوة؟ هل السنة أن يومئ الإنسان مثلا، أم السنة أنه ينتصب ثم يسجد، أم ماذا؟ قال هاهنا وساق بإسناده ليبرهن على هذه القضية محمد بن بشار بندار وغندر محمد بن جعفر وأبو إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله والأسود هو ابن يزيد النخعي، وطبعا الإسناد كوفي، فعبد الله هو من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه. إذن هذا دليل ابتداء على مشروعية السجود لآيات الإيه؟ لآيات السجود، هذه الأولى. ثم قال: سجد وسجد الناس معه. السجود هيئة معروفة له معنى شرعي، وهو الهيئة المعروفة في الإيه؟ في الصلاة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قائما قارئا للسجدة، فسجد فانحط فوضع الأعضاء السبعة المعروفة التي نسجد عليها في ماذا؟ في الصلاة. هذه سنته. وليست السنة أن نأخذ شيء من الأرض فنضعه على جباهنا أو نومئ مثلا أو نحو ذلك. ولهذا قال: غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى آخر الحديث. إذن ليست هذه بسنة، بل هو تكبر على رب العزة تبارك وتعالى. وعلى هذا نقول: سنة السجود هي أن يسجد الإنسان كسجدته للصلاة، ويأتي حكمها الآن. وليس من السنة أن يومئ الإنسان إلا إذا كان راكبا كما سوف يأتي، وليس من السنة أن يأتي بشيء من الأرض فيضعه على جبهته. قال: باب سجدة تنزيل السجدة. باب سجدة تنزيل السجدة أو تنزيل السجدة كلاهما صحيح. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان. سفيان من؟ هذا الثوري. عن سعيد بن إبراهيم أو سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن عن أبي هريرة هو الأعرج، دائما عبد الرحمن عن أبي هريرة هو الأعرج. راوية أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة، الآن الباب في باب سجدة التنزيل، السجدة أي أن سورة السجدة فيها إيه؟ فيها سجدة يسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان هذا الشاهد؟ السجدة ألف لام تنزيل السجدة سميت بالسجدة لأن بها إيه؟ لأن بها سجدة، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، هذا محل الشاهد. قال: باب سجدة صاد، سجدة التي في سورة صاد، هل هي سنة؟ أولا سجدة صاد إما أن يقرأ الإنسان في مصحفه فيسجد، وإما أن يقرأ سجدة صاد في صلاته فيسجد. أما الأولى فهذه ثابتة لا خلاف فيها، يعني لا خلاف بين العلماء على أن الإنسان إن كان يقرأ سورة السجدة من المصحف فمرت به فإنه يسجد، هذه سنة لا إشكال في هذا. لكن الخلاف عند العلماء في صاد إذا قرأها الإنسان في صلاته هل يسجد لسجدتها أم لا. مذهب الحنابلة على أنه لا يسن أن يسجد الإنسان سجدة صاد، لأنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة كما هو معروف في مذهبهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان، من أبو النعمان؟ محمد بن الفضل، نعم. قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب والسختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، ليس مأمور بسجودها، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. كيف هي ليست من عزائم السجود ثم ذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها؟ جمع أنها ليست من عزائم السجود إذا كانت في صلاة، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يعني في غير الصلاة. وعند أبي داود من مسند أبي سعيد أنه كان يخطب فقرأ سورة صاد فسجد، هذا المعتمد. قالوا: نسجد في غير الصلاة، لأن سجدة صاد هذه سجدة شكر وليست هي يعني من الصلاة في شيء، أي بقية سجدات الصلاة. قال: باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيأتي الآن قريبا النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم. قال: حدثنا حفص بن عمر هذا البصري قال: حدثنا شعبة وأبو بسطام عن أبي إسحاق هذا السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله سند كوفي هو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها. إذن سورة النجم هذا دليلها على أن بها على أن بها سجدة. فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. الحديث مر معنا، الشاهد منه أن النجم لها برهان وفيها سجدة. قال: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، أي أنه جائز أن يسجد الإنسان بلا وضوء. وكثير من العلماء وهو مذهب الحنابلة يقولون إن سجدة التلاوة دعك من سجدة الصلاة، فالصلاة اشترط لها الطهور بطبيعة الحال، لكن سجدة التلاوة إذا قرأها الإنسان وهو على غير وضوء يقولون لا يسن له، أو يسن له أن يذهب فيتوضأ ثم يسجد، ولا يسجد على غير وضوء. ظاهر ترجمة الإمام البخاري أنه يرى طالما أن المشرك هذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجود المسلم بطبيعة الحال وهو محدث أولى. قال: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. حدثنا مسدد بن مصرد أبو الحسن قال: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال: حدثنا أيوب هذا السختيان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا حديث ابن عباس اللي سبق الإشارة إليه في تبويب الإمام البخاري. ورواه ابن طهمان إبراهيم عن أيوب، يعني تابع من؟ تابع عبد الوارث. إبراهيم بن طهمان تابع عبد الوارث في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. إذن المسلم يسجد، وظاهر ترجمة الإمام البخاري حتى لو كان الإنسان غير متوضئ فإنه يسجد ولا إشكال في هذا، لكن كثير من العلماء يقولون لابد أن يتوضأ. قال: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. إذا قرأ الإنسان السجدة ولم يسجد هل عليه إثم؟ قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر هذا المدني، قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة. نقول خصيفة ولا نقول خصيفة، الصواب خصيفة. قال: عن ابن قصيط يزيد بن عبد الله المدني عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. أخذ منه أن القارئ إذا لم يسجد لا يسجد المستمع. فعندنا الآن حالات: إذا قرأ الإمام السجدة في الصلاة وسجد يجب علينا أن نسجد. إذا قرأ الإمام السجدة في الصلاة ولم يسجد يحرم علينا أن نسجد. إذا قرأ القارئ ونحن نستمع إليه القرآن وسجد يسن لنا أن نسجد. وإذا قرأ القارئ وعلينا القرآن آية السجدة ولم يسجد فلا يسن لنا أن نسجد. فإذا قرأ القارئ القرآن وفيه السجدة وسمعناها ولم نستمع لها فلا يسن لنا أن نسجد وإن سجدوا. إلى أخيرة هذه وصلت. قرأ الإنسان القرآن، واحد الآن يمر من عندنا من المسجد ونحن نقرأ سورة فيها سجدة ثم انتصبت فسجدت، يسن لكم أن تسجدوا معي. لماذا؟ لأنكم تستمعون. وأما الذي سمع ولم يستمع فلا يسن له أن يسجد، وهيأتي تبويب الآن وأخبار الصحابة في هذا. يقولها هنا: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، وساق هذا الحديث. قال: عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. لماذا لم يسجد؟ لأن القارئ لم يسجد، فكذلك الإمام المستمع لا يسجد. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط المتقدم عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قرأت على النبي النجم فلم يسجد فيها. لماذا؟ لأن القارئ لم يسجد. خلاص، هذا الباب ثابت أن الإنسان إذا قرئ عليه القرآن وكانت فيه السجدة فالعبرة بسجود القارئ، فإذا سجد القارئ سجدنا إذا كنا نستمع إليه. قال: باب سجدة إذا السماء انشقت، يعني إذا السماء انشقت فيها سجدة. حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم قال: ومعاذ بن فضالة هذا الزهراني البصري قال: أخبرنا هشام ابن عبد الله الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. إذن يروي أبو هريرة ويرفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ماذا؟ كان يسجد في هذه الآيات، فهو سجد لسجودي. هذا دليلها، وهو ظاهر جدا في الترجمة. قال: باب من سجد لسجود القارئ. سجد لماذا؟ لسجود. هذا دليله، القارئ سجد وأنا أستمع أسجد. قال: باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود، هذا موصول عند سعيد بن منصور، وقال ابن مسعود ليتيم بن حذلم أبو سلمة الضبي وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها، يعني إن لم تسجد لن نسجد. قال حدثنا مسدد ابن مصرة قال حدثنا يحيى، مسدد عن يحيى من؟ القطان. قال عن عبيد الله، دائما القطان عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص معروف. قال حدثنا نافع أو قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا، هذا الشاهد طبعا محل الشاهد، فيسجد ونسجد معه وبعده حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. يبقى الشاهد من هذا أن النبي إذا سجد سجد، وهنا ليس في صلاة وإنما هو قارئ خارج الصلاة. قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، يعني إذا حدث هذا في مجلس في صلاة جمعة وتزاحمت الناس فهل يقول أترك السجدة لأن الناس في زحام؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويسجد الصحابة معه حتى لا يجد أحدهم موضع جبهته في الأرض ليسجد. حدثنا بشر بن آدم، بشر بن آدم هذا ليس له في البخاري إلا هذا كما أفاده القسطلاني، قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله وابن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم، هذا الشاهد، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، هذا هو محل الشاهد. قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، يعني سنة، سواء قرأ الإنسان في الصلاة سورة وفي وسطها سجدة فلم يسجد هي سنة، الصواب أن يسجد لأنها سنة، لكن إن لم يسجد هل ثم شيء؟ لا يوجد شيء عليه. كذلك القارئ إذا قرأ القرآن فمر على السجدة ولم يسجد لا شيء عليه، لكن المستحب السجود. وقيل لعمران ابن حسين موصول عند ابن أبي شيبة، وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، يعني لم يجلس ليسمع القرآن وإنما سمعها هكذا مرة فسمع، هذه الحالة التي ذكرتها الآن، وهي أن الإنسان يمر على القارئ وهو يقرأ السجدة هو وأصحابه فيسجد ويسجدون وهو لا يسجد، لماذا؟ لأنه لم يستمع ويقصد السمع. قال يعني عمران قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه، يعني أرأيت يا أخي لو كان جالس ولم يسجد هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء. إذن المستمع من باب أولى، إذن السامع الذي يمر من باب أولى، هذا رأي عمران. وقال سلمان ما لهذا غدونا، سلمان الفارسي هذا موصول عند ابن أبي شيبة، ما لهذا غدونا، يعني أنا أمر وهم يقرؤون السجدة فيسجدون فلا أسجد، لماذا؟ لأني أتيت لا لهذا وإنما لشيء آخر. ففي هذا دليل على أنه لم يقصد الاستماع فلا يسجد. وقال عثمان هو ابن عفان موصول عند عبد الرزاق رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها، يعني قصد استماعها، أما من سمعها وهو يمر ونحو ذلك فلا سجود عليه. وقال الزهري هذا موصول عند ابن وهب في جامعه، وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، هذا مذهب الزهري، لا يسجد إلا أن يكون إلا أن يكون طاهر، لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك، فلا عليك حيث كان وجهك. يبقى الآن إذا كنت في الحضر لابد أن تستقبل القبلة، الآن لابد أن تستقبل القبلة حتى تسجد، وإذا كنت في سفر فأنت راكب فلا عليك، مثلها مثل صلاة الإيه؟ مثل صلاة النافلة. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص، يعني الذي يقرأ يقص على الناس القصص ونحو ذلك فتأتي سورة السجدة فيسجد ويسجدون هو لا يسجد معه. حدثنا إبراهيم بن موسى هذا الصغير بن يزيد قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة اسمه عبد الله قال عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي نعم القرشي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر عن ابن أبي مليكة المتقدم وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب يعني حدثه أنه حضر في مجلس عمر بن الخطاب فحدث ما تسمعون قال قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه يبقى الآن عمر يعلم الناس أن سجدة القراءة سنة وليست هي بواجبة فيأسم الإنسان إن لم يسجدها وهذا مذهب عمر في شهود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكاد يكون إجماع عندهم أن سجدة الإيه أن سجدات القرآن هذه مسنونة وليست بواجبة وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا موقوف إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء يعني إلا أن نريد أن نسجد فعلينا بالسجود ولا إشكال فيها إذن السجود للتلاوة هذا شبه إجماع في هذه المسألة قال باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها يعني هل يشرع للإنسان أن يقرأ السجدة في الصلاة طبعا أنت الآن تقول هذا من المسلمات هل أحد يقول لك إذا قرأت السجدة في الصلاة لا تسجد المقصود أنه إيه؟ لا خلاف في هذا لكن مقصد الإمام البخاري أنه يبرهن كما ذكرنا على كل أمور الإيه على كل أمور الدين حتى المسلمات التي نعلمها فربما جاء أقوام بعد ذلك ينكرون مثل هذه السنن قال باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي معتمر عن أبيه معتمر بن سليمان وسليمان هذا ابن طرخان قال سمعت أبي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع نفيع قال صليت مع أبي هريرة العتمة يعني العشاء فقرأ صلاة دي صلاة كده فريضة هذه صلاة إيه؟ صلاة فريضة وصلاة جهرية يبقى السجدة إنما تشرع وتسن في صلاة فريضة نعم في صلاة سنة نعم ولكنها صلاة إيه؟ صلاة جهرية وليست بصلاة سرية إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه إذن هذه صلاة فريضة هذه صلاة جهرية سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل أبو هريرة قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام حدثنا صدقة هو ابن الفضل قال أخبرنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته هذا الشاهد فإن الإنسان إن سجد إمامه ثم هو لم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر صاحبه أو أومأ أو نحو ذلك فإن هذا يجزئه وأصاب السنة في هذا ما يختص بباب سجود القرآن قال باب كتاب تقصير الصلاة يعني صلاة القصر وما جاء فيها من السنن والأحكام قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ما جاء في التقصير وأن القصر هذا سنة والقصر معروف والجمع معروف أما القصر فهو أن يصلي الإنسان الرباعية ركعتان وفقط هذا هو الايه؟ هذا هو القصر. وتظل الثلاثية كما هي وهي المغرب وهيأتي التبويب عليها، ويظل الفجر كما هو. وأما الجمع هيأتي أحكامه والحديث عليه. فما جاء قال باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، يعني ما هي المدة التي يقيمها الإنسان في بلد من البلاد ويظل يقصر إليه ويظل يقصر في صلاته. حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عاصم من؟ ابن سليمان الأحول. وحسين، هذا من؟ ابن عبد الرحمن. وعكرمة مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. فالمراد هذا، وكأنه هو اختيار الإمام البخاري، أن المدة التي يقيمها الإنسان في سفره ولا يشرع أن يسجد أو أن يقصر بعدها هي 19 يوما. وهذا مذهب ابن عباس. وهذا الباب لم ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زدتم على كذا فأتموا أو نحو ذلك، وإنما هي حكايات وأفعال. فثبت كما ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 19 يوما يقصر، وثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 20 يوما يقصر، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 في مكة يقصر. ولهذا ذهب جمهور العلماء على أن 4 أيام ثم بعد ذلك عليه بالإتمام، وابن عباس وغيره 19، والحنفية على 15. كل يتمسك بماذا؟ كل يتمسك بمدة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أقوى هذه المذاهب، لكنه مذهب جريء لا يقوى عليه إلا رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية. الحيطة على مذهب الجمهور، عليك بأربعة أيام ثم أتم، هذه الحيطة. وأما مذهب شيخ الإسلام فهو مذهب جريء، وهو أن الإنسان إن ظل في مكان مسافر لا ينوي الإقامة الأبدية فإنه يقصر. ولهذا من جاء من البلاد الأخرى إلى بلدنا ليدرسوا بالسنة والسنتين والثلاث هذا يقصر لا إشكال عليه بالقصر كل هذه المدة. وكذلك إن سافرت أنت، لكنه مذهب صعب لا يستطيع الإنسان أن يقول به أو أن يفتي به. وكان بعض الصحابة حتى يرى أن القصر هذا لا يلزم، من الممكن أن يتم الإنسان أو يقصر، هو مخير بين الإتمام وبين الإيه وبين القصر. واتفق الناس على أن المسافر إذا أتم صلاته فإن صلاته مجزئة، ولكنه خالف السنة. واتفقوا أيضا أو أغلب العلماء على أن الإنسان إن صلى مع الجماعة وهم يتمون فعليه أن يتم الصلاة. فهذا أقوال الناس، لكن ما أريد أن أنبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على حد معين في ماذا؟ في المدة التي يظل المسافر يقصر فيها، وإنما هي حكايات وأفعال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا 19 فسمى من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كم؟ أنها 20 يوما، كما في بعض هذه في سنة أبي داود جلس في تبوك 20 يوما يقصر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث هذا بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال سمعت أنسا خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10، يعني 10 أيام فقط، 10 أيام. يبقى في 19 وفي 10 أيام وثبت 20، وعند الحنفية 15 شيخ الإسلام على طوله. إذن هذا الباب يعني ذكر فيه الإمام البخاري ما يراه. قال باب الصلاة بمنى، حدثنا مسدد، يعني بمنى هل الإنسان يقصر أم يتم الصلاة؟ قال باب الصلاة بمنن. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. إسناد معروف خلاص، مسدد بن مسرد أبو الحسن، يحيى هو ليه القطان، عبيد الله بن عمر بن حفص. قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنن ركعتين. يبقى صلى بمنى كم؟ وأبو بكر ركعتين، وأبو بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، وهذا في الإنكار الكبير على عثمان رضي الله عنه وأرضاه حال إتمامه. لماذا؟ حال إتمامه للصلاة بالناس في منن. إذن السنة في الصلاة في منن أن يصلي ركعتين وفقط، لا يزيد على هذا، أقصد صلاة القصر. حدثنا الوليد، نعم حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الله قال حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، يعني ليست بصلاته خوف أو سمى شيء، آمن ما يكون في زمن عزته، فحينها صلى ركعتين. فهو يريد أن يقول أن الأمر في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منن لم يكن لعلة من العلل، وإنما كان لماذا؟ وإنما كان لأنها سنة تخفيف على الناس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنن 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنن 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنن 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان أو متقبلتان. فهو الآن يرى أن السنة، وهذا هو الصحيح، هذا قول جمهور العلماء، أن السنة في منن أن الإنسان يصلي قصر ركعتين وفقط. وأما عثمان فتأول كما تأولت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وأراد أن يعلم الناس أن صلاة القصر ليست واجبة، فللإنسان أن يتم والإنسان أن يقصر الصلاة، وكلاهما يعني ثابت. قال باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل. الآن لو حسبناها هتجد مدة قصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، نحسبها الآن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب. من وهيب؟ إيه؟ وهيب بن خالد، صح. قال حدثنا أيوب عن أبي العالية. أبي العالية من؟ أحسنت، هذا زياد بن فيروز وليس بأبي العالية ليه؟ الرياح، ليس هو هذا البراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح أربعة، يبقى إيه؟ 4 ذي الحجة. قدموا يوم إيه؟ لصبح 4 ذي الحجة. قال يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه يعني أبو العالية عطاء عن جابر. الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم 4 ذي الحجة، كويس، جاء إلى مكة، فجلس في مكة 4، صلى الظهر قصر يوم 4، يبقى ابتداء الأمر كان من ظهر يوم 4، ثم اليوم 5، ثم اليوم 6، ثم اليوم 7، وصلى ظهر 8 وخرج، يبقى كم صلاة؟ 21 صلاة، أحسن الله إليه، 21 صلاة يقصرها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. مقصود في ماذا؟ كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، يعني في مكة، ثم خرج بعد ذلك وظل أيضا يقصر. قال باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. يعني ما هو الشيء الذي يسمى سفر؟ هنا الحديث ليس في الأيام، هنا الحديث في المسافات. التراجم السابقة كانت في ماذا؟ في الأيام التي يظل يقصر فيها الإنسان، لكن هنا نريد أن نتحدث عن إيه؟ عن المسافة التي إن قطعها الإنسان قيل مسافر ويتم ويبتدئ في القصر. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يبقى يوم وليلة سفر، يوم وليلة ده إيه؟ تنبه، يوم وليلة مقدار المسافة التي يسيرها الإنسان يوم وليلة، هذه تسمى إيه؟ سفر. فإذا خرج الإنسان من بلاده سمي إيه؟ سمي مسافر، فمن حينها يقصر. ولهذا جاء عن علي وعن غيره أنه لما خرج وكان يرى الكوفة فماذا؟ ظل يقصر، ولما عاد وهو يرى الكوفة ظل إيه؟ إذن المسألة متعلقة بالمسافة، هذا المقدار الذي يجوز لي أن إيه؟ أن أتلبس بأحكام المسافر، أسافر يوم وليلة، إذن هي مسافة قصر، إذن أنا على سفر، إذن إن تلبست في السفر جازت لي الأحكام. ولا يفهم البعض أنه لا بد أن يقطع هذه المسافة، مسافة يوم وليلة، حتى يستطيع بعد ذلك أن إيه؟ أن يقصر. قال وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. شوف البرد، البرد أربعة فراسخ. طيب الفرسخ الواحد قيل 6 كيلومتر، يبقى البرد أو الواحد منها إيه؟ كان 24، صح؟ 24 كيلو، كويس؟ فها هنا يقول إيه؟ وهي ويفطران في أربعة إيه؟ أربعة برد، يعني يضرب 24 في إيه؟ في أربعة، يعني قرابة 90 كيلو أو 100 كيلو، خليها 100 كيلو مثلا، 100 كيلو إيه؟ 100 كيلومتر، يبقى سمي الإنسان حينها مسافر. ده طبعا إن اتفقنا على هذا، لأن المسألة فيها خلاف، منهم من قال إذا سمي مسافرا، إذا سمي مسافرا فممكن مسافة داخل القاهرة تقطعها كبيرة ولا تسمى سفرا، ومسافة أخرى تخرج خارج القاهرة مسافة أقل منها وتسمى سفرا، هذا عند بعض العلماء ده يسمى قصر. لكن أغلب العلماء وجمهور أهل العلم يقفون عند المسافات التي فعلها وقطعها الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال قلت لأبي أسامة، حماد بن أسامة، حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. الشاهد ثلاثة أيام ده يسمى سفر، هذه الأولى. نريد بقى ما أراده للترجمة، هو يوم وإيه وليلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أي عبيد الله هذا أحمد بن محمد المروزي عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه كيسان هذا عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. هذا هو الخبر الذي فيها أن السفر يوم وليلة، ليس معها حرمة، يعني ليس معها محرم. تابعه أي ابن أبي ذئب يحيى بن أبي كثير وسهيل هذا ابن أبي صالح ومالك الإمام عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى ما يسمى سفر مسيرة يوم إيه؟ يوم وليلة. قال باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي. الآن إذا خرجت من موضعك تريد مسافة قصر، تتلبس بأحكام المسافر إذا انتقلت من إيه؟ من مكانك، حتى إن لم تخرج عن المدينة بكاملك، يعني ما زلت ترى المدينة ونحو ذلك. قال: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، يعني لا أتم، أظل على القصر حتى ندخلها، فإذا دخلناها خلاص عدنا من إيه؟ من سفرنا، فلا نقصر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان، سفيان هذا الثوري، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة المكي والأول قرش، عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي قصر بعد مسافة، خلي بالك، صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، نعم، وبذي الحليفة ركعتين، يعني قصر بعد مسافة قرابة كما قال الشراح ستة أميال من سفري إلى مكة، ستة أميال هذه المسافة، نعم ستة أميال هذه المسافة، يبقى من مكة، من سافر من المدينة إلى مكة دي مسافة قصر ولا لا؟ هذه مسافة قصر. طيب متى يشرع؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في ذي الحليفة، ومن المعلوم أن الخروج من المدينة لذي الحليفة ليس بسفر، صح؟ واحد يخرج من المدينة إلى ذي الحليفة يقصر؟ لا يقصر، لأنها ليست مسافة قصر وليس بسفر. طب كيف قصر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذي الحليفة؟ لأنه قصد مكة ولم يقصد ذي الحليفة، تنبه معي، تفهم هذه؟ يبقى مقصد مكة، متى يقصر؟ إذا تلبس بالإيه؟ بالسفر وخرج عن مدينته. حدثنا عبد الله، يبقى لا تفهم من الحديث السابق أن النبي قصر في هذه المسافة فقط وهي من المدينة ذي الحليفة، لأن هذا فهمه البعض فهما غير صحيح. وبذي الحليفة ركعتين لأنه كان قاصدا لمكة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا سفيان، من؟ ابن عيينة هذا. قال: عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. هذا قول عائشة، وهي لا تقوله من عند نفسها طبعا، لكن فيه أن عائشة تقول أن الأمر لم يكن بهذه الصورة، وإنما كان إيه؟ أول ما فرضت ركعتين في السفر وفي الحضر، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ففهمت من هذا وتأولت هذا أن الأمر على التخير بالنسبة لمن؟ للمسافر، أن يتم أو أن يأخذ بالرخصة فيقصر، وهو أيضا منحى عثمان. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان، يعني من جواز القصر أو الإتمام، وأن الأمر على التخير. وجه الدلالة طبعا من الحديث أن الإنسان إذا خرج سمي مسافرا، فصدق عليه هذا الخبر أنه مسافر فيقصر، يعني تقول إيه؟ أول ما فرضت إيه؟ ركعتين. الباب بيقول يا شباب، الباب يقول: يقصر أو يقصر إذا خرج من موضعه. فقالت هنا: أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، يبقى إذا سافر، ها، إذا صدق عليه اسم المسافر فهو على الرخصة الأولى، وهو أن يصلي ركعتين فقط. قال: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، أي لا قصر في المغرب، وإنما هو الإتمام كما هي، وكذلك في الفجر ركعتين. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر، يعني إذا كان متعجل في السفر ماذا يفعل؟ قال: يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. إذا كان متعجل يؤخر الظهر إلى العصر، يؤخر المغرب إلى ليه؟ إلى العشاء، وهذه السنة. يسأل كثير من الناس وهو مسافر: هل أؤخر أم إيه؟ أم أقدم؟ إذا كنت على عجلة من أمرك فأخر، هذه السنة، وإلا فاجمع جمع إيه؟ جمع تقديم. قال: إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، يعني أخبر بموتها وهو في طريقه، فأراد أن يتعجل، فقلت له: الصلاة. فقال: سر. فقلت: الصلاة. فقال: سر حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا. هذا الشاهد يصليها كم؟ ثلاثا، ولا يقصر في صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بقصر في الصلاة بصلاة المغرب. ثم يسلم، ثم قلما يلبس حتى يقيم العشاء، يعني يجلس فترة قليلة ثم يقيم للعشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. يعني في السنة السنة من الرواتب التي تصلى في الحضر لا تصلى حال السفر، هذه السنة. الشاهد من هذا يصلي المغرب كم؟ ثلاث. قال: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. هل يصلي الإنسان على الدواب؟ وهل لا يستقبل القبلة حال صلاته على الدواب؟ وهل القصر هذا أصلا شامل، القصر كمان يشمل مثل هذه الأشياء؟ حدثنا علي بن عبد الله بن المديني هذا قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال: حدثنا معمر نعم ابن راشد عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. هذا يشمل إليه؟ هذا يشمل صلاة إليه؟ وهو في سفر. ما وجه هذا الباب في القصر؟ لأنك الآن في سفر، صحيح؟ أخبرناك بسنن السفر في القصر ونحو ذلك، فنريد أن نخبرك بماذا؟ بصلاة السنن. السنة لا يشترط أن تهبط من على دابتك فتصلي، بل يجوز لك أن تومي وتصلي ما شئت على دابتك. وأن هذا الباب له تعلق بالباب الذي قبله، لا بالتبويب ولكن بالخبر الذي جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب، وإنما كان يتنفل بدليل هذا ليه؟ فيريد أن يفيد أيضا أن ثم نوافل مطلقة في السفر ولا توجد الرواتب في السفر، هذا هو المسنون. بعض الناس يفهم أن الإنسان لا يصلي سنن أصلا فين؟ في السفر. لا، بل صلي سنن ولكن سنن غير راتبة، تطوع ما شئت. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل قال: حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن هذا ابن ثوبان أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، أيضا بمعنى الحديث السابق. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال: حدث هذا البصري حدثنا وهيب وابن خالد البصري أيضا قال: حدثنا موسى بن عقبة ابن أبي عياش عن نافع مولى بن عمر قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها. هذا أزيد، أن الوتر لا تهبط ولكن صلي الوتر أيضا على الدابة. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يفعل. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي على على دابته. قال: باب الإيماء على الدابة أي في الركوع والسجود، ولا يشترط أن ينزل الإنسان فيركع ويسجد ونحو ذلك. حدثنا موسى هو ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار المدني قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. هذا هو الشاهد، يومئ بالركوع والسجود، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني إذا ركع هكذا يسجدها بهذه الصورة. نعم. قال يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لعلنا نكتفي بهذا القدر في صحيح أبي عبد الله، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.